بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. بالنسبة للمذهبية شباب ومسألة الكلام في المذاهب وهل يدرس الفقه على المذهب بطريقة المذاهب وهي الطريقة المعتبرة خلال 14 قرنا والتي شيخ محمد درج عليها الناس وتعلم عليها العلماء وما من إمام من الأئمة المعتبرين إلا وله يعني مذهب درج عليه وتعلم من خلاله وتدرج فيه سواء من المتقدمين أو المتأخرين حتى تستطيع أن تقول أن طريقة المذهبية هي كانت الطريقة حتى المتبعة حتى في عصور الصحابة. فابن مسعود كان له مذهب وطريقة وابن عباس كانت له مذهب وطريقة وابن عمر كانت له مذهب وطريقة وأصول وعبد الله بن عمرو بن العاص. فالفقهاء حتى في عصر الصحابة كانت لهم طريقة معينة وأصول معينة يوصلونها وقد تجد أحدهم يجنح إلى التسهيل وبعضهم يجنح إلى نوع من أنواع التجديد وما إلى ذلك حتى كتب الله عز وجل حفظ هذا التراث العظيم الفخم جدا أصولا وفروعا على يد الأئمة الأربعة. وكان أولهم الإمام الكبير الذي قال عنه الشافعي رضي الله عنه والناس عالة في الفقه على أبي حنيفة. حنيفة رجل فقيه كبير وعظمت مذهب الإمام أبي حنيفة أنه لم يكن رجلا تقليديا عاديا. الرجل كان صاحب نظرة قوية زرع في طلبته حتى أنهم لا يعني لا تستطيع أن تقول أن محمد بن الحسن وأبو يوسف كانا نسختين مكررتين من الإمام أبي حنيفة بل تستطيع أن تقول أنهم يعني مهدوا طريق المذهب ويعني كما يقول يعني أتموا بناءه بصورة معينة وكانت لهم نظرات ربما تخالف الإمام وما إلى ذلك. ثم أتى بعده الإمام مالك بن سعد. تستطيع أن تقول أن تلاميذ الأئمة بخلاف تلاميذ أبي حنيفة وزفر وهؤلاء يعني كانت لهم نظرات معينة وكانت لهم اجتهادات قوية جدا ونوع من أنواع الانفتاح الكبير. مالك طبعا مدرسة الحديث وكذلك الشافعي الذي جمع ما قلت لكم عليه وكأن الله عز وجل جمع هؤلاء كلهم في يعني الإمام أحمد في علما ويعني نفسا صاحب نفس عجيبة الشكل ولذلك الشافعي كان إذا زكاه قال أحمد إمام في 12 علما يذكر منهم الزهد والورع والحديث وما إلى ذلك. وكان يقول لأحمد أنتم أعلم منا بالحديث إذا أخطأنا فراجعونا وما إلى ذلك. وكان أحمد يقول عن الشافعي أنه ما تكلم في الرجال وأخطأ يعني ليس كلام خطأ في الرجال كلامه في الجرح والتعديل كلام معتبر جدا. الشاهد من الكلام إن لما جاء بعض الناس تعترض على طريقة التفقه بطريقة المذهب والتدرج وما إلى ذلك ابن رجب له كتابات كبيرة في هذا وشيخ الإسلام له كتابات منثورة. ومن النقول الجميلة وأعجبتني أحد المالكية الشيخ عليش المالكي معروف شيخ عليش متوفى قريبا 1399 له نص جميل جدا جدا أحببت أن أنا أقرأه معكم على وجه السرعة يعني مفسرا بعض الإشكاليات اللي فيه. قال وأما قولهم هذه بعض الشبهات التي يتكلم فيها بعض الذين يرفضون دراسة الفقه على طريقة المذاهب يقول يا شيخ حسن وأما قولهم كيف تترك الآيات والأحاديث الصحيحة وتقلد الأئمة في اجتهادهم المحتمل للخطأ. فهذا سؤال أنت الآن هناك أحاديث وهناك آيات وأنت الآن تقول قال مالك وأنا على قول مالك أو أنا على قول الشافعي أو أنا على قول أحمد في كذا. قال فجوابه أن تقليد الأئمة في اجتهادهم ليس تركا للآيات والأحاديث حقيقة الأمر لأنه لا يعقل ولا يتصور أبدا أن هؤلاء كانوا يوصلون مسائل الفقه بخلاف الآيات والأحاديث أو بعيد عن الآيات والأحاديث صعب بل هو عين التمسك والأخذ بالآيات والأحاديث الصحيحة. فإن القرآن ما وصل إلينا إلا بواسطتهم مع كونهم خلي بالك من دين ودي أهم شيء في المسألة أنت تقول الآن هؤلاء الأئمة مع كونهم أعلم شيء أعلم منا بناسخه ومنسوخه ربما أنت تأخذ أصلا بآية منسوخة هم يأخذون بآخر الأمرين هم أعلم شيء أعلم الناس بالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد قد ترى أنت آية مطلقة أو ترى آية فيها عموم فتأخذ بالعموم هم يعرفون أصلا يعني هم أوسع علما بحيث أنهم وقفوا على التقييد وعلى التخصيص. قال ومطلقه ومقيده ومجمله ومبينه ومتشابهه ومحكمه وأسباب نزوله ومعانيه وتأويلاته ولغاته وسائر علومه وتلقيهم ذلك عن التابعين الذين تلقوا بدورهم عن الصحابة رضي الله عن الجميع. والصحابة تلقوا عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعصوم من الخطأ الشاهد للقرون الثلاثة بالخيرية، وشهد لهم بهذه الخيرية. وكذلك الأحاديث، وكذلك الأحاديث ما وصلت إلينا إلا بواسطتهم، هم أصل رواة الأحاديث، مع كونهم أعلم ممن بعدهم بصحيحها وحسنها وضعيفها ومرفوعها ومرسلها ومتواترها وأحادها. وكان النص هذا جامع في وجوب أخذ الفقه بهذه الصورة ومعضلها وغريبها وتأويلها وتاريخ المتقدم والمتأخر والناسخ والمنسوخ وأسبابها ولغاتها وسائر علومها مع تمام ضبطهم وتحريرهم لها. ترى الضبط والتحرير للمسائل عند هذه الطبقات لا يمكن أبدا أن تصل إليه الطبقات المتأخرة بالجهد. يعني أنا أذكر على سبيل المثال من الأشياء التي وقف عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية وقف على كتب وأشياء هو يذكرها في تضاعيف مصنفاته نحن نسمع عنها سماعا، ولا حتى في أحيانا كثيرة جدا نقول طب فين المخطوطات دي وتبحث عنها في الشرق والغرب، لأن شيخ الإسلام عرض تراثه لهجوم عبر القرون، هجوم شديد جدا، وكان يحرك وكان ينقل عنه دون أن يشار إليه خشية أن يتأذى صاحب النقل، أن ينقل النقول كاملا من كتب شيخ الإسلام ولا يقول إن هذا من كلام شيخ الإسلام، إلى أن قيد الله عز وجل له بإخلاصه هذه الصحوة الكبيرة التي خدمت تراثه وأخذت منه ولا غير ذلك. قال وأسبابها ولغاتها وسائر علومها مع تمام ضبطهم وتحريرهم لها وكمال إدراكهم وقوة ديانتهم، هذا غير موجود. يعني معلش عند المتأخرين قد تجد الفتوى والحكم الشرعي أحيانا، لا أقول الفتوى، تخضع للمصلحة والعمل السياسي وما إلى ذلك. والله أنا أحيانا، وهذا أمر يعني والله يؤذيني أشد الأذية، قبل أن أسمع الآن الفتوى في إذاعة القرآن الكريم، قبل أن أسمع، يعني كنت أمس أسمع فتوى عن تنظيم الأسرة، ولسه الرجل بيسأل السؤال، فالأخ اللي جالس جنبه قلت له المفتي هيقول 1 2 3 4، فالمفتي فبدأ قال يعني والأحوال الاقتصادية، فلا يم يذكر آية ولا حديث، هو ماشي شايف الدولة ماشي فين، ماشي إيه مع الدولة، لم يقل قال الله وقال الرسول لا تكثروا تناسلوا، إن كل هذا إيه ما مسألة الرزق وإن كان حاله ضيق يا أخي. طب ما هو من أسباب الساعة أصلا، ومن أسباب ربنا أن من أسباب الساعة الأولاد وكثرة الأولاد، وهذا امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من أمور، وتكثير سواد الأمة هذا أصلا من مما يؤجر عليه المرء، هذا أصلا أشياء يعني يكاد يكون من المعلوم بالضرورة من الدين عند أهل الإيمان وأهل التقوى ما إلى ذلك. وكم من يعني اقتصروا على ولد أو ولدين وظلت حالتهم كما هي، وكم من أنجبوا 10 20 ولد ثم كبروا وهذا سافر وهذا فعل وهذا صار طبيبا وهذا كذا وهذا كذا، ففتحت عليهم الدنيا فتحا عظيما. وأنا أعرف رجل في بلدنا كان يعمل في التمويل، ورجل تزوج امرأتين وأنجب أولاد كثر جدا، يقول أنا كنت أسأل الله أن يسامحني، كنت أسرق في التمويل لكثرة الأولاد لا أجد، ثم فتحت لهم الدنيا فتح عظيم جدا، صار أولاده يعني أقل ولد من أولاده عنده بيت ما شاء الله وعنده ملايين وعنده أراضي وعقارات وإلى غير ذلك من أمور، وصار هو كالملك المتوج على مملكة هؤلاء جميعا، كله بيصب عنده تقريبا. فهذا بعد كل هذا فلا شك، قلت له شوف يعني هذه مصيبة أن هؤلاء يسيرون مع السياسة، يسيرون مع ما تمليه عليهم سياسة الدولة، وهذه من المصائب الكبيرة، هذا لا يكون أبدا عند هؤلاء الأئمة المعتبرين العلماء القدامى. قال قوة ديانتهم واعتنائهم وتفرغهم، وتفرغ ده كان تفرغ عظيم جدا، يعني ما كانوا يعرفون إلا العلم، وما كانوا يخلطون أو يدخلون إلى العلم شيئا، وتفرغهم ونور بصائرهم، فلا يخلو أمر هذه الشرذمة من أحد شيء، إما نسبة الجهل للأئمة، لو تقول لا الأئمة ده مذهب وأنا مش هاخد بأقوال، بيقولوا كده بعض المتأخرين المساكين يقول لك أصل ده كلام بشر، معرفوش إن ده بناء متكامل مبنى على أصول قوية جدا من القرآن والسنة وكلام الصحابة والسلف والأصول المعروفة في قواعد التفكير وأصول الفقه وما إلى ذلك. إما أنك بتنسب لهم الجهل المجمع على كمال علمهم المشار له في أحاديث الشارع الصادق صلى الله عليه وسلم، وإما نسبة الضلال وقلة الدين للأئمة الذين هم خير القرون بشهادة الرسول المعظم صلى الله عليه وسلم، أو أضيف شيئا ثالثا نسبة الخطأ والخطل والجهل إلى مجموع الأمة الذين رأوا أن هذا هو الطريق الوحيد لتعلم الفقه، الطريقة المستقيمة الوحيدة لتعلم الفقه وتأصيله في النفس وتربية الملكة الفقهية وما إلى ذلك. والحمد لله يعني المذاهب عجيبة جدا يعني. وهذا آية من آيات الله عز وجل في حفظ دينه، هذه آية من آيات الله في حفظ دينه، أن يأتي ناس ويبنون الفروع هذا البناء المحكم ويخرجون هذا التخريج وتكون لهم هذه الأصول بهذه الصورة وهذا الإتقان وهذه الاستنباطات الملكة في الاستنباط، ثم يورثون هذا، ثم يأتي من يخدم هذه المذاهب ويتدرج فيها، يضع يعني مثلا ابن قدامة المقدسي الإمام الكبير يعني يضع متن للمبتدئين ومتن لمن هم أعلى منهم ومتن قبل الطبقة النهائية، ثم يضع كتابا في الفقه العالي في الخلاف العالي كتاب المغني لابن قدامة، وكان يحرم أن واحد في المرحلة الأولى يدخل على المرحلة الثانية والثالثة والعكس، يعني لابد من التدرج بصورة معينة. وقد وجد أن هذه الطريقة عبر القرون تقريبا هي الطريقة الوحيدة، وما وجد أحدا أبدا ممن انفلت من هذه القيود، للقيود اللي بتخدم الملكة الفقهية وبتخدم الفقه في نفس الفقيه وبتعلمه بصورة معينة، ما وجد أحد يقال إن هو، وإلا كان عنده خلل وتناقضات ومشاكل لأنه لم يدخل في هذا البناء، لم يبني هذا البناء، خد طوبة كده من بعيد وقعد بقى في جنب الواحد وكده، ما دخلش داخل هذا البناء المحكم المتكامل. ولنا إن شاء الله في المدخل ونحن نتكلم عن في إحنا إن شاء الله خلاص قررنا خمسة متون هنبدأ فيها بأقصر مختصر، خلال أسبوع إن شاء الله نكون بدأنا بإذن الله، بس هنبدأ قبل البداية هيكون فيها ما يقرب من 10 محاضرات كمدخل للمذهب إن شاء الله، طبعا التعريف بكتب المتقدمين والمتأخرين وتلاميذ الإمام والإمام وكذا، برضه نتكلم في المذهبية وأهميتها وضرورتها، وسنتكلم في المتون المعتمدة عند المتأخرين وأصول المذهب وما إلى ذلك من أمور والكتب التي صنفت بصورة معينة، وهنحاول قدر المستطاع أن احنا نختصر يعني 10 محاضرات دي يعني إيه تقريبا يعني احنا هنختصر 10 ما نريد أن نقولها، لكن إن شاء الله بصورة مركزة سهلة بسيطة بإذن الله.